الحمد لله الذي جعل الدين دين يسر وسعه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تورث النجاه والمنفعه، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاةً دائمةً متتابعة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبها فهي زاد القلوب، وبها ينال رضا الله، وتفرج الكروب، وتفتح أبواب البركة والهداية. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الإسلام دين اليسر والشريعة الرحمة، ومنهاج الوسطية والاعتدال، أباح الطيبات وأعطى كل ذي حق حقه، فجعل للروح نصيبها، وللجسد نصيبه، وللجد نصيبه، وللراحة نصيبها، وللدنيا نصيبها، وللآخرة نصيبها. ومن هنا كان الترويح عن النفس أمرًا مشروعًا إذا كان في دائرة المباح، وأعان على طاعة الله، ولم يشغل عن واجب، ولم يفضي إلى محرم. الترويح وسيلة يسترد بها المسلم نشاطه، ويقوي بها عزيمته، ويستأنف بها السير إلى ربه، وهذا من كمال الشريعة ورحمتها، فإنها تعرف طبيعة الإنسان، وتراعي حاجاته، وتنزل كل شيء منزلته، فلا تكلف النفس ما لا تطيق، وإنما تهذب رغباتها، وتوجهها وتربطها بمرضات الله. وقد وافقت الشريعة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالنفوس تكل، والأبدان تضعف، والقلوب تفتر، والأبدان والإنسان مهما بلغت همته يحتاج إلى فسحة يسترد فيها نشاطه، ويجمع فيها شتات نفسه، ويتهيأ بها لمواصلة طريقه إلى الله. ولهذا لفت القرآن أنظار المؤمنين إلى سبل الترويح النافع الذي يوقظ القلب، ويغذي العقل، ويجدد الإيمان، فقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا. فالسير في الأرض ليس انتقالاً بالأبدان فحسب، بل هو رحلة في آيات الله، وتأمل في بديع صنعه، واعتبار بأخبار الأمم، فيزداد القلب إيمانًا، والعقل بصيرةً، والنفس سكينةً. أباح سبحانه لعباده الزينة والطيبات، فقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالفرح نعمة، والجمال نعمة، والطيبات نعمة، وكل نعمة تستوجب شكر المنعم، وتزداد بركة إذا استعملت في مرضاته. وجاءت السنة النبوية تؤكد هذا المعنى بأوضح بيان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا، ويسابق أهله، ويقر اللهو المباح، ويأذن بما يدخل السرور على النفوس إذا خلا من الإثم. الترويح في الإسلام لا يعني الهروب من المسؤوليات، ولا الانقطاع عن العبادة، ولا إهدار الأوقات، وإنما هو انتقال من عمل إلى عمل، ومن نفع إلى نفع، حتى إذا استراح الجسد لم يغفل القلب، وإذا فرحت النفس بقيت معلقة بربها. وإذا كان الترويح نعمة فإن النعم لا تكمل إلا إذا استعملت فيما يرضي الله. ولهذا أحاطت الشريعة الترويح بآداب تحفظه وضوابط تزكيه، فيبقى في دائرة الحلال بعيدا عن كل محرم، ولا يصد عن صلاة، ولا يضيع حقا، ولا يقطع رحما، ولا يلهي عن واجب، ولا يفضي إلى معصية كما دعت إلى الاعتدال فيه، فما جاوز حده انقلب إلى ضده، ورب مباح أفسده الإفراط، ورب متعة أورثت صاحبها حسرة، ورب ساعة لهو أورثت القلب غفلة، وأضاعت من العمر ما لا يعوض. ومن هنا فإن الترويح لا يعرف بصورته، وإنما يعرف بأثره، فإذا عاد الإنسان من راحته أكثر طمأنينة، وأشرح صدرا، وأقوى عزيمة، وأحسن خلقا، وأقبل على طاعة ربه، فقد وفق إلى الترويح النافع. أما إذا أورثه كسلا أو فتورا أو غفلة أو ضياعا للأوقات، فقد أخطأ الطريق وإن ظن أنه يستمتع. ومن أعظم ما ابتلي به الناس في هذا الزمان أن مفهوم الترويح اختزل عند كثير منهم في الشاشات، فأصبحت الإجازات تمضي بين المقاطع القصيرة ووسائل التواصل حتى تنقضي الأيام، ولا يبقى منها إلا تشتت الذهن وفراغ القلب وضعف الصلة بالأسرة وقلة الأنس بكتاب الله. إنها متعة عابرة وأثرها قصير وثمنها كبير. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث صاحبها أرفع الهمم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من تحلى بمكارم الشيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير أهل الدين والقيم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. الترويح الذي جاءت به الشريعة هو ما جمع بين المتعة والمنفعة، وبين راحة الجسد وغذاء القلب ونور العقل، نزهة يتأمل فيها العبد آيات ربه، أو جلسة يبر فيها والديه، أو زيارة يصل بها رحمه، أو مجلس يأنس فيه بأهله وأبنائه، أو كتاب يزداد به علما، أو مهارة نافعة يتعلمها، أو رياضة تقوي بدنه، أو خلوة بكتاب الله يتلوه ويتدبره ويجد فيه راحة قلبه وسكينة نفسه. فإذا كانت الإجازة فرصة للراحة فهي قبل ذلك فرصة لتجديد الإيمان وبناء النفس واستدراك ما فات من الخير، حتى تكون راحته عوناً على طاعة ربه، وإجازته زاداً لإيمانه، ويعود إلى أعماله بقلب أصفى ونفس أزكى وعزيمة أقوى. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن خير ما تُختم به الخطب وتودَّع به المواعظ وتعطَّر به المجالس الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعل له في الملأ الأعلى أتم الصلاة وأزكاها إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق، وكل المسلمين المستضعفين وكل المسلمين في فلسطين وفي كل مكان مؤيدًا ونصيرًا وظهيرًا، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديناً الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده لكل خير، واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.